العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس، ودبابات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة. ولايتي يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال واحدة من أهم القضايا في السياسة الخارجية لطهران. القوات اليمنية تشن عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في الظهرة بمحور نجران. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أصيب 14 فلسطينيا بجروح خلال المواجهات العنيفة التي جرت الليلة الماضية بالقدس المحتلة، بعد أن قمعت قوات الاحتلال وقفة سلمية في حي الشيخ جراح تضامنا مع أهالي الحي ورفضا لمصادرة منازلهم. واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في الوقفة ومنعت الصحفيين من التغطية، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال مواجهات حي الطور، كما جرت مواجهات في باب العمود وباب الزاهرة. وقررت محكمة الاحتلال تأجيل البتة في إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح، وذلك تحت ضغط الجماهير المنتفضة بالقدس والضفة والمقاومة في قطاع غزة. حول الاشتباكات والمواجهات المتواصلة في القدس والأقصى، نتابع الحوار التالي مع المتحدث باسم حركة حماس محمد حمادة.
لا شك بأننا ننظر بعين الفخار والاعتزاز بما يحدث هناك من مواجهة وتحدي من قبل الفلسطينيين في القدس، من أهلنا في القدس ومن من يستطيع الوصول إلى القدس في هذه الأيام من مدن فلسطين المحتلة عام 48، وكذلك مدن الضفة الغربية المحتلة. من يستطيع الوصول إلى هناك ضربوا أروع المثال في هذه الأيام في التصدي والعنفوان ورفض إجراءات الاحتلال. كسروا في خلال المعركة الأخيرة إجراءات كثيرة لهذا المحتل، وكسروا محاولات كثيرة من قبل هذا المحتل أن يرسم وقائع جديدة على أرض الواقع، وقائع من شأنها أن تخلق حالة جديدة تتماشى مع قرار الإدارة الأمريكية البائدة، والذي أعطى الاحتلال كلمة أن القدس عاصمة لهذا الاحتلال. فحاول المحتل أن يرسم الوقائع الجديدة على الأرض ظنا منه أنها ستمر بهدوء، ففوجئ بهذه المقاومة الشرسة وهذه المقاومة العظيمة من قبل أهلنا في القدس ومن الفلسطينيين من يستطيع الوصول إلى القدس. لذلك تراجع عن كل الإجراءات التي كان ينتوي القيام بها، سواء إغلاق ساحة باب العمود أو حتى مؤخرا قراره بتجميد إخلاء أهلنا من حي الشيخ جراح. وبكل تأكيد سوف يتراجع أيضا عن السماح لغلاة المستوطنين لديهم من أن يقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد أن شاهد هذا التصدي العظيم من قبل أهلنا في القدس. حركة حماس ليست في معرض المراقبة، موجودة على الأرض وموجودة بالفعل هناك. طبعا الحديث الآن عن هذه المواجهة وهذه الهبة من أجمل ما قدمت أنها قدمت هذه الصورة الوحدوية في النضال والقتال في مواجهة هذا المحتل، بحيث التحم الجميع مع هذا الاحتلال، وحماس موجودة على الأرض بشبابها هناك أيضا في هذه المواجهة. كما أن حركة المقاومة الإسلامية حماس عبرت وعلى لسان رئيسها السيد إسماعيل هنية بأنها لن تقف عند حدود هذه المقاومة التي تحدث الآن إذا ما تمادى الاحتلال في عدوانه هناك، إذا ما قام الاحتلال وتجرأ على إخلاء أهلنا في حي الشيخ جراح. وهنا كانت كلمة أيضا للقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، والذي ربط وحذر تحذيرا واضحا وانذارا اخيرا اذا ما تجرأ الاحتلال واقدم على محاوله اخلاء اهلنا من حي الشيخ جراح فان المقاومه سيكون لها رد بكل تاكيد.
قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مراصد تابعة للضبط الميداني في مناطق الشرق وشمال قطاع غزة، وطال القصف شمال بلدتي بيت لاهية وبيت حانون في المحافظة الشمالية بقطاع غزة، إلا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات. من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش يهاجم قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه المستوطنات الصهيونية، واندلعت عشرات الحرائق في أحراش منطقة غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة حسب ما أكد الإعلام الصهيوني. تظاهر مئات الأردنيين قرب سفارة الكيان الإسرائيلي في عمان مطالبين بطرد السفير الصهيوني وإلغاء ما يسمى معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال. وحي المتظاهرون صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في القدس وحي الشيخ جراح وللشباب المقدسي الذي يقدم أعظم التضحيات دفاعا عن أرضه ومقدساته. من جهتها وصفت الخارجية السورية اقتحام باحات المسجد الأقصى وتزامنه مع الاعتداء على الفلسطينيين في عدد من أحياء القدس بأنه عدوان وقح وشرس يستدعي مساءلة الحكومة الإسرائيلية أمام مجلس الأمن. الخارجية الجزائرية أصدرت بدورها بيانا دعت من خلاله مجلس الأمن الدولي لضرورة التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم. شهدت عدة مدن في أنحاء العالم وقفات ومظاهرات دعما لأهالي مدينة القدس منددين بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ففي الدنمارك شارك المئات من أبناء الجاليات العربية في التنديد بتهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم. وفي أمستردام بهولندا شارك عدد من النشطاء العرب والأتراك في وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة. وفي ميلانو بإيطاليا دعا عرب ومسلمون ونشطاء حقوقيون للوقوف إلى جانب سكان حي الشيخ جراح. وطالب محتجون في لندن بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية لضلوعها في ممارسات تطهير عرقي وفصل عنصري ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية. أكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية أن القضية الفلسطينية لا تزال واحدة من أهم القضايا ذات الأولوية في السياسة الخارجية لإيران. وخلال كلمة في المؤتمر الذي نظمه المجمع عبر الفضاء الافتراضي قال علي أكبر ولايتي: إننا نعتبر أنفسنا في خندق واحد ونقف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين على الدوام، مضيفا أن هذا التضامن لا يقتصر على الساحة السياسية فحسب وإنما يتبلور في ساحات العمل والمقاومة أيضا. ولفت بأن يوم القدس يؤكد بأن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى نصب الهواجس والقضايا المصيرية في العالم الإسلامي. للمزيد حول مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية في طهران نتابع التقرير التالي.
العاصمة الإيرانية طهران استضافت مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية الافتراضي الذي حمل عنوان يوم القدس يوم المستضعفين. وأكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن هناك حاجة اليوم إلى الوحدة والتكاتف بين الدول الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، وأضاف أن كيان الاحتلال أخذ يواجه تحديات أمنية وعسكرية كبيرة.
الكيان الصهيوني لن يبقى خلال 25 عاما القادمة. الحركات الجهادية ستلقى المزيد من الإسناد من الشعوب الحرة. الحركة الجهادية ستؤدي في النهاية إلى تحرير فلسطين والقدس الشريف.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن قضية فلسطين اتخذت محورا جديدا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأضاف أن ما يرى اليوم من تحركات للشعب الفلسطيني بالقدس وحي الشيخ جراح كلها مظاهر عزة وانتصار، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو ظلم يمارس ضد المستضعفين.
أن ما حصل خلال هذه العقود الأربعة أن الانتصارات تتالت بعد أن كنا نرى الهزائم السابقة في مواجهة إسرائيل.
زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أكد أن كيان الاحتلال سيبقى كيانا هشا وضعيفا مهما حاول إظهار قوته، وأضاف أن هذا الكيان يمهد لزوال نفسه بسلوكياته وعنجهيته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن قضية فلسطين ليست إسلامية فقط بل هي قضية إنسانية. المفتي اليمني الشيخ شمس الدين شرف الدين أكد أن المطبعين مع كيان الاحتلال يوجهون العداء لمحور المقاومة والأخيار والأحرار، مشددا على ضرورة قيام العلماء المسلمين بالكشف عن زيف ما يبرره المطبعون مع الاحتلال. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أكد أن الاحتلال يستغل الانهيار العربي ووقوف العالم الظالم والمنافق إلى جانبه، وأضاف أن المرابطين في الأقصى ينوبون عن الأمة كلها ويصنعون لها عزة، فيما أكد ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي أن الاحتلال يريد تغيير التاريخ لمصلحته.
أكد نواب مجلس الشورى الإسلامي ضرورة أن لا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران، وشدد النواب خلال اجتماع ناقش المحادثات النووية الجارية في فيينا على موقف طهران في رفع أنواع الحظر بشكل كامل وأن يثبت ذلك بالتجربة، داعين فريق التفاوض الإيراني إلى اليقظة والحذر. وكان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد أشار في كلمة أن لدى طهران 4 خطوط حمراء يجب وأخذها بنظر الاعتبار في مفاوضات فيينا، من ضمنها رفع جميع إجراءات الحظر سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي فرضها ترامب. وحول الخطوط الحمراء الأربعة التي حددتها طهران وتأكيداتها بضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوط حمراء لن تتنازل عنها إيران في مفاوضات فيينا النووية المتواصلة في جولتها الرابعة، خطوط تتمثل بحسب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بإلغاء جميع أنواع الحظر بما فيها تلك الواردة في الاتفاق النووي أو غير الواردة في الاتفاق، والتحقق من إلغاء الحظر وعدم إجراء أي مفاوضات مع الأمريكيين حتى يتم إلغاؤها، وكذلك الالتزام بالقوانين التي أقرها البرلمان الإيراني بها الصدد.
على أعداء إيران أن يعلموا أن شعبنا ورغم مساعيه لإلغاء الحظر لن ينتظرهم، المبادرة بيد إيران، لذا ننصحهم بدلا من المطالبة بالمزيد ومماطلة المفاوضات أن يفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم فورا ويلغوا جميع الحظر ولا يماطلوا أكثر، لأنه مع مرور الوقت والمزيد من التأخير هم سيدفعون ثمنا باهظا للعودة إلى الاتفاق النووي.
وفي حين تواصل اللجان التقنية اجتماعاتها في فيينا لحل الخلافات، أعلن الرئيس حسن روحاني حصول توافق بشأن رفع جميع إجراءات الحظر تقريبا، لافتا إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة للبحث في بعض التفاصيل.
في ظل صمود وثبات الشعب منقطع النظير، فقد بلغنا حدا بحيث أن الأمريكيين والأوروبيين يعلنون صراحة بأنه لا خيار أمامهم سوى رفع الحظر والعودة للاتفاق النووي.
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر ما إذا كانت بلاده ستواصل ممارستها غير القانونية أو تلتزم بالقانون، وأكد في تغريدة على تويتر أن واشنطن هي التي تتحمل المسؤولية وليس طهران، مشيرا إلى ضرورة استحضار سيناريو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بينما يحاول المتحاورون في فيينا إحياء الاتفاق. وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الجمعة بالتوافق على بدء محادثات تقنية، فيما أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه يأمل أن تتقدم المفاوضات حتى لا تكون هناك حاجة لتمديد مهلة الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية التفتيش بمنشآت إيران النووية.
نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية هجوما على مواقع وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي في الظهرة بمحور نجران. ووزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد من العملية التي حققت استهدافا نوعيا لمواقع وتحصينات وآليات المرتزقة، ليشتبك بعد ذلك المجاهدون مع أفراد المرتزقة الذين لاذوا بالفرار، فيما سيطر المجاهدون على مرتفعات الخوار الاستراتيجية المطلة على صحراء طيبة الاسم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس، ودبابات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة. ولايتي يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال واحدة من أهم القضايا في السياسة الخارجية لطهران. القوات اليمنية تشن عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في الظهرة بمحور نجران. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج شعراء معاصرون، شباب رساليون يأتيكم في الساعة 10:42 وعلى مدى ربع ساعة. في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية أخرى، دنيا الشباب، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 11:12. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 12 تماما، عند الساعة 12:14 يأتيكم إعادة برنامج عراق الرافدين. تستمعون إلى برنامج محطة قرآنية في الساعة 12:42 وعلى مدى حوالي 5 دقائق. عند الساعة 12:54 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:13، يليه آداب الصيام. تستمعون إلى برنامج صوم الصائمين في الساعة 1:42. يا شهر الله، يأتيكم في الساعة 1:51. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
الشاعر العراقي
الشيخ حميد أحمد السماوي. ما أجمل أبيات الشاعر الشيخ حميد أحمد السماوي حينما يقول فيها: هلمي وازرع الوادي شقيقا ورياحينا، وحيي فيه أجدادي كما كنت تحيينا، شيوخا شيوخا أفعم النادي بهاء وأساطينا. نطحنا صخرة الغيب بأنقاض من الحدس، ومن بارقة الشيب قرأنا ظلمة النفس، وقد يختلج الريب لدى ضاحية الأمس. ولو أني رويدا، ولو أني رويدا رويدا. أوه، نسيت بقية الشعر.
رويدا جذوة الشرق، رويدا أيها الكوكب.
عجبا سعيد،
هو من يكون غيره يا محمد؟
أكمل يا سعيد.
حنانيك على الرفق، إلى أين بنا تذهب؟ فقد حد بك الأفق لذات الفلك الأحدب.
أحسنت يا سعيد. متى وصلت يا أخي؟
السلام عليك يا محمد أولا.
وعليك السلام ورحمة الله. لقد وصلت يا أخ سعيد في الوقت المناسب. فقد كنت أقرأ قبل قليل، وكما سمعت، نماذج من مثلثات شاعرنا الكبير السماوي.
نعم، وقرأتها بصورة جيدة يا أخي.
شكرا جزيلا. هل تعلم يا أخ سعيد؟
نعم.
أن لشاعرنا السماوي مزدوجات شعرية عرض بها الأشباح الثلاثة للشاعر إيليا أبو مظبي.
جميل، وهل تسمعني بعض أبياتها؟
أنتخب لك أبياتا منها يا أخ سعيد، هل أنت موافق؟
أي الله،
الحمد لله. أمم تحتج على أممي باسم الحرية والعدل، تملي ما تملي من حكم، والحق أحق بأن يملي. أتروم بلادي إصلاحا وفساد طعامي من ملحي، سيزيدك لغزي إيضاحا لكن إشكالي في الشرح.
أحسنت يا أخ محمد.
أحسن الله إليك. هيا بنا يا أخ سعيد لنلحق بالطائرة. هيا بطاقة السفر يا أخي.
نعم يا محمد، أنا مستعد للذهاب لأحمل حقيبتي. تفضل.
لقد وصلنا بسلام وفي الوقت المناسب.
الحمد لله على كل حال. كم الساعة يا أخ محمد؟
الساعة الآن بالضبط 5:30 عصرا.
وهل ينتظرنا أحد خارج المطار؟
نعم يا أخ سعيد، لنا موعد مع دليل سفرنا الأديب الشيخ علي الخاقاني.
رائع، أديب كبير حقا.
أجل يا سعيد، تعال لنجلس هنا حتى يأتي رفيق سفرنا.
نعم.
سيأخذنا إلى السماوة، إحدى المدن العراقية.
إيه، السماوة.
أجل،
إحدى مدن العراق والتي اشتهرت بأدبائها وشعرائها الكبار.
هكذا يا أخي، وهذا شاعرنا السماوي الذي كسب المكان الأسمى بين أقرانه وذويه، وتردد صداه إلى كل مكان، فأصبح مرموقا لدى الجميع.
سمعت أن لشاعرنا حميد السماوي أشعارا كثيرة.
أجل،
ولا أنسى قصيدته بمناسبة عيد الغدير الأغر، منها هذه الأبيات: يا أخ المصطفى تعاليت شأنا عن مقام التمثيل والتنظير، أنا لم أدري كيف أثني فحسبي من ثنائي الشعور بالتقصير.
أحسنت.
أنت في منتهى الظهور خفي ولدى منتهى الخفا في ظهوري.
أحسنت يا سعيد، كان عنوانها عيد الغدير.
نعم يا أخ محمد، نعم.
أشكرك يا أديبنا الشيخ علي الخاقاني على حضورك.
عفوا.
لترافقنا في سفرنا هذا.
أي والله، سنتعبك يا أديبنا المحترم.
بالعكس، لقد فرحت كثيرا لرؤيتكما.
الحمد لله.
فأنتما ضيفان عزيزان من إيران الإسلامية.
استغفر الله.
أشكركما على هذه الجهود الجبارة في سبيل إعلاء الشعر الملتزم والشعراء المسلمين الملتزمين في عالمنا الإسلامي الكبير.
لا شكر على واجب يا أخي.
يا أديبنا الفاضل،
تفضل.
متى التقيت بشاعر برنامجنا الشيخ حميد السماوي؟
في الحقيقة زرت الشاعر عام 1947 في السماوة.
نعم.
فوجدته إنسانا سامي الذوق والخلق، وكنت أنوي الحصول على مجموعة من أشعاره.
نعم.
فقد منعه مقامه أن يتظاهر بالشاعرية. فاندفعت أطالبه بديوانه، فاعتذر من عدم وجود ديوان له، وقد سبق أن جمع ديوانا وفقده.
نعم.
فعثرت بعدها على مجموعة من قصائده، فأخذت منها ما استهويته ونشرته في مجلتي البيان.
رائع.
وكنت خلال حضوري عنده أحس بأني ألازم إنسانا أبي النفس مرهف الحس.
نعم.
وكذلك وجدته ذا آفاق واسعة وخيال حي. سمعته يوما ينشد لنفسه مخاطبا بلبلا سجينا:
أشعر أن الزمن يسير والقوم نيام، فإذا ما أيقظتهم وجدت نفسي قد أقدمت على أمر عسير، فرحت أغرد للأجيال الآتية وأعرب كالبلبل السجين، وها أنا أصور لك عن سجني الذي أطلقت فيه، وأخاطب هذا البلبل الذي استأنست بصوته:
يا بلبل القفص المطل وشاعر الروض الأغني، ما كان ظني أن أراك مغردا، ما كان ظني، فالحزن أعمق نغمة من نغمة الوتر المرني.
الله الله.
لحن النفوس الشاعرات إذا تجيش بغير لحني، وإذا على صوت النعي بمحفل سكت المغني.
رائع.
يا ابن الأراكة قد قتلت مسرتي وأثرت حزني، أنا لست من حمم الجحيم ولست من جنات عدني، أولم نكن أبناء لحن واحد ولذات فني، نصغي إلى وحي الجمال ونشرئب لكل حسني، أنت الأسير بلا فدا، وأنا الطليق بغير مني. تجدو وأنت بمحبس، وأنا أنوح بمطمئني.
نحن في أشد الانتظار لكلامك الرائع يا والدنا العزيز.
عفوا.
وشاعرنا الفذ الشيخ حميد السموي.
أستغفر الله.
فنرجو أن تبدأ عن حياتك لو سمحت.
بكل سرور، بكل سرور.
شكرا.
أنا الشيخ حميد بن الشيخ أحمد آل عبد الرسول الشهير بالسماوي.
عالم جليل وشاعر شهير وأديب فذ، أنعم وأكرم.
أستغفر الله.
والمرجع الديني في قضاء السماوة العراقية.
شكرا على ثنائكما، لا تخجلاني يا أخوي.
عفوا.
لا أستحق كل هذا الثناء. ولدت في السماوة عام 1315 للهجرة.
نعم.
ونشأت بها، ثم هاجرت إلى النجف مهد الآباء والجدود.
نعم.
فاختلفت على أساتذة مبرزين في تلك الديار العلوية.
في الواقع أنت سعيت وجهدت حتى نلت المكانة الأسمى بين أقرانك وذويك في النجف الأشرف، وتردد صداك إلى السماوة، وكنت مرموقا لدى الجميع.
شكرا.
عفوا، وهل عدت إلى بلدك يا شاعرنا السماوي؟
أجل، لما طالت هجرتي طلب مني أهالي القضاء وألحوا علي بالعودة إليهم.
نعم.
فلم أجد بدا دون أن أرجع إلى مسقط رأسي. عفوا، تفضلوا يا إخوتي، ستبرد القهوة.
شكرا.
تفضلوا
رجاء.
شكرا يا أستاذ.
عفوا يا أديبنا الخاقني، بما أن لشاعرنا الذوق الأدبي الكبير في صياغة الشعر، ولكن لم نرى إنتاجه في المكتبات الإسلامية، ما هو سبب ذلك يا أستاذ؟
في الحقيقة إن سلوكه واعتناقه للزعامة الدينية حرم المكتبة العربية وحظيرة الأدب من وجود نتاج له، والذي يمتاز بلونه وطابعه ورصانته وحسن تركيبه.
أحسنت يا
شيخنا. عفوا.
نحن هنا، بما تفكر يا أخ سعيد؟ ما زلت صامتا لا تتكلم.
والله كنت أفكر بقصيدة شاعرنا السماوي التي يرثي فيها أبا الأحرار الحسين بن علي عليه السلام.
سلام الله عليه.
فيقول فيها: إيها أبا الشهداء لست مرزأ، فأقول صبرا أو أقوم مجالدا.
أحسنت يا سعيد.
أحسن الله.
يا شيخنا السماوي، لو تسمح وتسمعنا أبياتا من تلك القصيدة الرائعة.
أي والله،
بكل سرور.
شكرا جزيلا.
أمواقد الأنوار في الحجب التي كانت لأنوار الإله مواقدا.
أحسنت.
ومعاقد الأسرار في الكون الذي لا زال للمجد المنيف معاقدا.
الله.
إيها أبا الشهداء لست مرزأ، فأقول صبرا أو أقوم مجالدا. وقفت بموكبك الحياة وسجلت لك في جبين الدهر رمزا خالدا.
أحسنت.
وتنهدت لك عن غرام صامت لما رأتك إلى المنية ناهدا.
رائع.
ظلت مقاييس العقول ولم تزل ما بين أمواج الحقيقة صامدة.
جميل.
بسمت لمطلعها فكنت لها فما، وهوت لمصرعها
فكنت لها فدا.
أحسنت، رائع.
أديبنا المحترم الخاقاني، بما أن شاعرنا قد غادرنا، نرجو أن تجيب أنت عن أسئلتنا لو سمحت.
تفضل يا أخوي.
علمنا من قبل بأن شاعرنا الشيخ حميد السماوي كان من الشعراء المعاصرين المكثرين في الشعر،
ولكن هذه المسألة وهي كثرة الشعر للشاعر لم تظهر كل الظهور لرواد الشعر. ما هو السبب في ذلك لو سمحت؟
في الحقيقة يا أخوي،
نعم،
إني علمت أن للشاعر ثلاثة دواوين، ولكني لم أعثر إلا على واحد منها.
نعم،
فقد ضاعت دواوينه ولا أعلم السبب
للأسف،
ولكني حفظت ديوانه الثالث بكتابة أشعاره في مؤلفاتي.
جميل جدا، أحسنت
يا شيخنا الفاضل. في الحقيقة أنت قد أديت خدمة أدبية كبيرة للباحثين في الحاضر والمستقبل.
وماذا عن شعره ومميزاته الأدبية يا أستاذنا الأديب؟
أما شعر شاعرنا الشيخ حميد السماوي،
نعم،
فهو أسمى من أن يعرف أو يثنى عليه
بالفعل،
والرمزية التي في شعره قد لا تخفى على الكثير من الأدباء، والذي حاول فيه أن يقوم مع وج من محيطه ويأخذ بمساندة قادة الدين إلى حيث يسعون في تلطيف الوضع الروحي.
رائع، أي كأني به يقول: لما لا نسير كما تشاء لنا العلا، صفا صفا يشق طريقه متساندا.
ما ضرنا والمجد مجد واحد، لو كان هذا الشعب شعبا واحدا. قد وزعوه عوائلا وقبائلا، وتجاذبوه أزمة ومقاودا. عقمت مساويهم، ويا لك أمة أضحت الطريق أمامها متباعدا. فطفقت أنضجها حصاة لم تزل صما، وأضربها حديدا باردا.
وله قصيدة رائعة يقول فيها:
من يمتطي ظهر الخطوب ويرتمي، فيه إلى حيث المكارم ترتمي. هل منجد منكم يثور لشعبه، فيرد عادية الزمان المتهم؟ أو مصلح يهب البلاد شعوره، فيحل عقدة وضعه المتأزم؟ سدوا فراغا لا يسد بغيركم، واملوا خلاء سوارها المعصم. فالسيف تعوزه اليمين وما عسى، يجدي المهند في يمين الأجذم. والصرح لا يرسو على وجه الفضى العادي، ولا يسمو إذا لم يدعم.
Thank you.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وهادي الأمم محمد الأمين الذي أرسل رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته وصحبه ومن والاه باعتقاد ويقين. السلام مفتاح الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الحواري الشبابي مع نخب قرآنية حفظت القرآن واستعذبت قراءته. ضيف حلقة اليوم هي الحافظة مريم علي خلف من جمهورية العراق. ندعوكم لمتابعة الحوار. مستمعينا الكرام، نبدأ الحوار بالتعرف على البطاقة الشخصية للحافظة عبر الحوار الذي عدته الزميلة سعدية الشيبي. نستمع.
مستمعينا الأفاضل، معي الحافظة القرآن الكريم مريم علي خلف من العراق وبالذات من محافظة كربلاء المقدسة. السلام عليكم أخت مريم، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخت مريم، كيف تعرفين لنا نفسك؟
مريم علي خلف من كربلاء المقدسة، حافظة لكل القرآن، تحصل الأكاديمي قسم التربية لغة إنجليزية.
في أي سن بدأت بحفظ القرآن الكريم وكيف؟
بدأت بحفظ القرآن بعد إكمال السادس الإعدادي. التحقت بدورات التحفيظ في وحدة التعليم القرآني في العتبة الحسينية المقدسة. كان بداية حفظي يومياً 10 صفحات. يومياً 10 صفحات. بعد إكمال كل جزء عندي اختبار في الجزء نفسه. بعد إكمال كل 10 أجزاء أتوقف أحفظ 10 أجزاء كلها، أراجعها عفواً وأختبر بها كلها، بعدين أنتقل إلى 10 الثانية وهكذا. أتممت حفظي كل القرآن في خلال مدة 82 يوم تقريباً.
ما شاء الله، موفقة إن شاء الله. طيب، من الذي شجعك يا أخت مريم على حفظ القرآن؟
الوالد الله يرحمه كان له تأثير كبير علي، يعني منذ الصغر كان عاشق للقرآن، كانت تلاوته للقرآن جدا جميلة، صوته جدا مريح، فكلش كان إلى الأثر الأول. بعدها شهدت برامج التلفاز في لحفظة القرآن الكريم صغار وكبار، فكلش أثر فيها، فكانت يعني زرع داخلي رغبة قوية لحفظ القرآن والتحق في دورات التحفيظ.
ما شاء الله. طيب، هل شاركتي في مسابقات داخل العراق وخارجه؟
في داخل العراق نعم، شاركت في كثير من المسابقات الوطنية والمحلية.
نعم.
وفي أغلب المسابقات كنت أحصد المراتب الأولى.
ما شاء الله،
الحمد لله.
وهل هذه هي المرة الأولى التي تشاركين في هذه المسابقة؟
بلي، هذه المرة الأولى.
موفقة. ما هو رأيك بهذه المسابقات؟
حقيقة جدا جميلة ومستويات رائعة، منافسة جميلة وطاهرة في هذه الأجواء الإيمانية.
طيب، ما هو تأثير مشاركتك في المسابقات الدولية أو كلا في المسابقات؟
أولا برأيي أنه الهدف من المسابقات أولا هو تثبيت الحفظ. تثبيت الحفظ.
نعم.
ثانيا التعرف على بقية المستويات، تعرف على بقية الأجناس من بقية الدول، تبادل الخبرات القرآنية كيفية طريقة الحفظ، فتصير معلومات تبادل.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن، واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، أترجة فلنفسهم خير وللإخوان إخواني، وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان.
أيها الأكارم، عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين، إذا هم بشخص قد أقبل، لم ير قط أحسن صورة منه، فإذا نظر إليه المؤمنون وهو يقرأ القرآن قالوا: هذا منا، هذا أحسن شيء رأيناه، فإذا انتهى إليهم جازهم، إلى أن قال: حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبار عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأكرمن اليوم من أكرمك، ولأهينن من أهانك. اللهم وفقنا لإكرام القرآن الكريم والتدبر فيه. نعود إلى ضيفة هذه الحلقة الحافظة مريم علي خلف من جمهورية العراق وتتمة الحوار.
أخت مريم، حتما كل من يحفظ القرآن يعني سوف يترك تأثير في بناء شخصيته، فما هو تأثير القرآن في بناء شخصيتك وعلاقتك بأسرتك وبأقربائك؟
حتما للقرآن تأثير عجيب وواسع في حياة الإنسان. أولا يؤثر على داخله، تدريجيا يشعر الإنسان بأنه قد تغير. عن نفسي كنت أعاني من صفة الغضب، سريعة الغضب، الحمد لله بعد يعني بدأ بحفظ القرآن خلص أنه هذه الصفة شوي شوي تلاشت، فصرت هادئة مطمئنة، يعني أنه أي شيء أواجهه لا خلاص أنا مطمئنة الحمد لله. فهذه مسألة ثانية، مسألة الحجاب، كان دائما يحملني، أحس أنه القرآن يعني يحملني مسؤولية كبيرة، الحجاب، حجاب الداخلي والحجاب الخارجي طبعا. فكانت في الجامعة يعني خلاص أنه لابد أنه الكل يعني أنا أشعر بنفسي أنه أنا محاسبة أكثر أمام رب العالمين وأمام عبادة أيضا، فكان يعني له تأثير عالي في حجابي الحمد لله والشكر.
طيب ما علاقتك مع أسرتك مع أصدقائك؟
حتما له تأثير الأكبر، يعني هذه كثرة الترديد لآيات القرآن، حتما يعني لابد أنه تقرأ هذه الآيات باب القلب فتؤثر عليه. فمسألة بر الوالدين حيين أو ميتين، مسألة التعاون مع الأسرة مع الصديقات، حفظ الأسرار والكثير الكثير من الأمور.
بصورة عامة، طريقة الحفظ في العراق أو في كربلاء كيف تكون؟
برأيي أنه لكل حافظ طريقة معينة، هو اللي يختارها، هو اللي يحددها حسب عمره، حسب طاقته، حسب انشغالاته. فما يعني برأيي أني أنه الإنسان لا يحجب نفسه بطريقة معينة، خلص أني أعرف بنفسي. حتما هي السماع لآيات القرآن قبل الحفظ، السماع الصفحات المقررة سمعها عدة مرات، ثم البدء بحفظ آية آية، ربط الآية بالآية اللي بعدها والآية اللي بعدها، ربط الصفحة بالصفحة اللي بعدها. قد تكون الربط بحرف معين، قد تكون حسب معنى الآيات، كأن تكون قصة، تسلسل الأحداث. بعد الحافظ هو اللي يتفنن بهذه الأمور حتى يضبط حفظه.
يعني طريقة خاصة لا
تجد؟ حتما أكو طرق، لكن أنا عن نفسي ما أتبع طريقة، يعني أنا أحب أنه أنا لأنه أعرف نفسي، أعرف وقتي اللي عندي مخصص للحفظ، أعرف انشغالاتي، فأبتكر طريقة يعني. لكن هي الطريقة المتعارف عليها السماع، ثم البدء بحفظ آية آية. البعض يحفظ على السماع، يكرر السماع، والبعض لا يحفظ بالمصحف، يحفظ الآية ثم يربطها بالآية اللي بعدها وهكذا.
أحسنت.
قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن. الله يقول فاستمعوا، والكافرون لا تسمعوا، يبقى الخيار لك.
مستمعينا الكرام، أجمل ما يمكن ذكره فيما يتعلق بالقرآن الكريم هو تأثير القرآن على مفاصل حياة الإنسان، فتارة هناك تأثير نفسي، وتارة هناك تأثير أخلاقي وتربوي. وفي كل المجالات نرى تأثير القرآن حاضرا في الحياة، بالأخص الشباب الذين يتعاملون مع القرآن. نعود الآن إلى الحافظة مريم علي خلف من جمهورية العراق وتتمة الحوار.
بتأثير القرآن في المجتمع كيف؟ يعني حافظ القرآن كيف يتعامل مع المجتمع؟ كيف يؤثر على المجتمع؟
المجتمع بالطبع يتكون من عدة أفراد، فإذا انتشر يعني الثقافة القرآنية بين هذه الأفراد راح يكون مجتمع معافى سليم، مجتمع مطمئن، مجتمع تنتشر فيه السمة الإنسانية التي نفتقدها الآن. فإن شاء الله يعني أكيد حتما لدور لحافظ القرآن دور كبير في المجتمع، حيث أنه أولا راح يبدأ بأسرته، راح يربيها تربية صالحة، بعدما ربى نفسه راح يربيها تربية صالحة، هذه الأسرة راح تطلع إلى المجتمع وتؤثر إن شاء الله.
إن شاء الله. أخت مريم، كما نعلم أنه القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، العمل بمفاهيم القرآن الكريم له تأثير في الوحدة الإسلامية، كيف تقرأين ذلك؟
القرآن يدعو إلى السلام، القرآن يدعو إلى السلام.
نعم.
حتما رسالة القرآن توحيد الله عز وجل، حب بعضنا لبعض، فإذا احنا طبقنا هذه المعاني أنه أنا أعبد رب العالمين، أؤمن برسالته بغض النظر عن بقية الطوائف وما فيها من اختلاف، لكن أنه القرآن يريد من عندي أني أكون أنا إنسان، فإذا تعاملت بإنسانيتي خلص راح فعلا تتوحد جميع الطوائف بغض النظر عن المذهب، راح لأنه كلنا نعبد الله، كلنا نبغي رضا الله، فحتما هذا له تأثير كبير في الوحدة الإسلامية، أنه أنا أتعامل كإنسان بما يرضي الله.
طيب ما هي وصيتك للشباب الذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم؟
الوصية أن يسارعوا ويبادروا في حفظ القرآن، لأن العمر يمضي والسنوات تمشي بسرعة، فيتدارك الأمر ويحفظ القرآن، ففيه خير كثير حقيقة، خير الدنيا والآخرة في مجال حفظ القرآن. يعني لا كلام أقول منمق عن تجربة، خير الدنيا والآخرة في حفظ القرآن، يرى نعم وفيوضات كثيرة.
العمل به
حتما، العمل به الغاية من حفظ القرآن، العمل به، وإلا ما الفائدة؟
أحسنت. سؤال أخير، إنه ما هي الرسالة التي تحملينها من خلال حفظه للقرآن الكريم، وكيف ترسليها للآخرين؟
إنه الرسالة من حفظ القرآن إن للمرأة دور كبير في بناء المجتمع، حتما هي النواة الأساسية لبناء المجتمع، فإذا المرأة غذت نفسها من كلمات القرآن ونور القرآن، هذا له تأثير عجيب في الأسرة، تأثير عجيب على الزوج، على أبنائها، بالتالي ستخرج جيلا طيبا إن شاء الله، يرجى له الخير، يخرج إلى المجتمع ليعم النفع به إن شاء الله.
أحسنتي أخت مريم، شكرا جزيلا لك على إتاحتك للقاء معك.
شكرا جزيلا لكم وحياكم الله.
كتاب الله قرآني، كتاب الله قرآني، حياة الخير أحياني، كتاب الله قرآني، حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام 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 هو لل.
بهذا أيها الأكارم نصل إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج الحواري الشبابي، شاكرين لكم جمال المتابعة وإلى اللقاء.
شباب رساليون، من إعداد وكتابة أحمد نجف،
التنسيق والحوار سعدية الشيبي،
تقديم أمير فوزي،
وإخراج حوراء بلال.
بحمدك يا 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 إلهي بحمدك يا